الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 12 من شهر شعبان لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 30 من شهر مايو لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نسأله تعليقا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومعنا باب جديد، والباب على ترقيم الباب 40، باب ما جاء أن الأعمال أو إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل فريد من نوى، وهذا الدرس 25 بعد 100، الدرس 25 بعد 100. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية، أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن زيد ابن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي معناه والباب قبل الأخير في كتاب الإيمان، الباب قبل الأخير في كتاب الإيمان. قال: باب ما جاء أن أو إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. النية هي القصد إلى العمل أو القصد إلى الفعل، والحسبة احتساب الأجر، احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى كما وكيفا وصحة وفسادا على ما سيأتي في نفس هذه الكلمة. يقول البخاري في بعض النسخ، يعني في بعض النسخ صرح بالقائل، قال أبو عبد الله، هذه في رواية ابن عساكر، قال أبو عبد الله، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. دخل في هذا الكلام الذي ذكره الأعمال بالنية والحسبة هذه الأمور. فالنية شرط في العبادات، شرط في العبادات على خلاف سيأتي الآن. اتفقوا على أنها شرط في المقاصد، شرط في الصلاة، شرط في الصيام، في الحج، في الزكاة، وخالفهم أبو حنيفة في اشتراطها في الوسائل. قال أبو عبد الله: فدخل فيه الإيمان. يعني الآن عندنا النية، نعرف أن النية عمل من أعمال القلوب. القلوب لها اعتقادات ولها أعمال، فمن أعمال القلوب النية، ومن أعمال القلوب الإخلاص، ومن أعمال القلوب الخوف والرجاء. لكن قد يريد البخاري شيئا آخر، أن النية لابد فيها من الإيمان، لابد في الإيمان من النية والاحتساب، يكون هذا الإيمان لله جل وعلا، ليس كإيمان المنافقين الذين يؤمنون من أجل الرياء ومن أجل حفظ أموالهم وحفظ دمائهم. فيكون عندنا هنا على هذا الاحتمال أن البخاري أراد النية شرط في الإيمان الصحيح، النية والاحتساب شرط في الإيمان الصحيح، خلافا لمن يشرك بالله جل وعلا كالمنافقين وكالمرائي. وأيضا كما قلت نزيد بأن النية من أعمال الإيمان، النية من أعمال الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فالقلب كما قلت فيه علم وفيه عمل. علم القلب اعتقاداته، الإيمان بالله، اليوم الآخر، ملائكة، كتاب ونبيين، اليوم الآخر، والقدر الآخر ما ذكرناه بالتفصيل. إذن هذا الآن وجه الشاهد، أن النية من الإيمان، وأيضا هي شرط لصحة العمل وقبوله وثوابه. العبادات، أما بعض الأعمال الأخرى قد لا يشترط فيها النية، رد الوديعة أو قضاء الدين، لو أن شخصا قضى لشخص آخر دينه على شخص بدون أن ينوي ذلك الذي عليه الدين صح القضاء، لو أن صاحب الوديعة جاء وأخذها صح رد الوديعة. هذه بعض الصور التي لا تشترط فيها النية. هذه الجملة سنشرحها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، سنعلق عليها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الموجود في مجموع الفتاوى، والذي فيه رسالة شرح فيها حديث الأعمال بالنيات. فنأخذ شرح هذه الجملة التي ذكرها البخاري من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث تعرض لكلام الفقهاء في اشتراط النية في هذه الأمور المذكورة. نحاول أن نأخذه باختصار حتى نكمل الكلام على هذا الحديث. يقول شيخ الإسلام فصل في صفحة 56 بعد 200 من مجلد 18: لفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين، يعني لفظ النية عند أهل العلم يجري على نوعين، تارة يريدون بها تمييز عمل من عمل وعبادة من عبادة. هذا أول شيء أن نتبه له، النية في كلام أهل العلم يراد بها أمور منها تمييز العمل عن غيره وتمييز العبادة عن غيرها، كتمييز المباح عن العبادة. واحد يغتسل، هل اغتسال هذا للنظافة أم لاغتسال من الجنابة أو اغتسال الجمعة؟ تمييز العمل العادي أو المباح من العبادة، هذا أول شيء. ثانيا تمييز العبادة عن العبادة، تصلي أنت 4 ركعات تحتاج إلى نية، هذه 4 ركعات لماذا؟ هل هي للظهر أم العصر أم العشاء؟ هل هي للواجب أم المستحب؟ قد تصلي 4 ركعات أو تصلي 2 ركعات مثلا ضحى، هل هي للضحى سنة أم هي مثلا قضاء الفجر أو الصبح؟ تمييز العبادات عن بعضها، وتمييز الواجبات عن المستحبات، هذا أحد ما يراد بالنية. يقول شيخ الإسلام: وتارة يريدون بها تمييز معبود عن معبود، ومعمول له عن معمول له الذي يعمل الله جل وعلا. يذبح واحد يذبح شاة او بقرة لابد من استحضار النية، يذبحها لمن؟ لله ام البدوي؟ ام يذبحها للدسوقي؟ ام يذبحها للرفاعي؟ ام يذبحها للحديدي او الشيخ عبد الله؟ النية هي التي تودي هذا، تحدد هذا، تذبح هذه البقرة او الشاة او الخروف او المعز لله تقربا الى الله ام تذبحها لغيره؟ هذا يتضح باي شيء بالنية. يقول شيخ الاسلام: فالاول كلامه في النية، هل هي شرط لطهارة الاحداث؟ وهل هي شرط اشترط نية التعيين والثبيت في الصيام الى اخر كلامه؟ ثم قال: والثاني كالتمييز بين اخلاص العمل لله وبين اهل الرياء والسمعة الى اخر كلامه. ثم قال فصل: وقد اتفق العلماء على ان العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح الا بنية. اذا هذا محل اتفاق، العبادات المقصودة التي هي المقاصد لا تصح الا بالنية. وتنازعوا في الطهارة، تنازعوا في الطهارة اللي هي العبادات اللي هي الوسائل، الوسائل كالوضوء وكالغسل، هذه وسائل تنازعوا فيها. يقول: مثل من يكون عليه جنابة فينساها ويغتسل للنظافة، واحد عليه جنابة لكن نسي واغتسل او استحمى من اجل ان يتنظف وليس ولم يرد في ذهنه مسألة الجنابة، ثم تذكر بعد ان انتهى من هذا الاغتسال للنظافة انه على جنابة، هل يكفي هذا الغسل الذي اغتسله بدون نية رفع الحدث ام لابد ان يغتسل مرة ثانية وينوي؟ يقول شيخ الاسلام: فقال مالك والشافعي واحمد: النية شرط لطهارة الاحداث كلها. اذا على هذا الكلام، هذا الذي اغتسل للنظافة لابد ان يعيد الاغتسال مرة ثانية من اجل رفع الحدث. وقال ابو حنيفة: لا تشترط في الطهارة بالماء بخلاف التيمم. ابو حنيفة يقول: لا خلاص، طالما هو اغتسل هذا الاغتسال الذي عم به الجسم فقد يرتفع حدث، والنية عنده ليست شرطا في الطهارة. لماذا؟ لانها وسيلة بخلاف التيمم. فعند ابي حنيفة التيمم لابد فيه من النية، وقالوا وناقشوه: لماذا انت اشترطت النية في التيمم ولم تشترطها في الوضوء او الغسل؟ قال: لان الماء خلق طهورا والتراب لابد فيه من نية، لان التيمم بالتراب طهارة ضعيفة. وردوا عليه بأن الحديث ورد فيه: جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. وقال زفر: لا تشترط لا في هذا ولا في هذا، يعني لا تشترط النية في الطهارة بالماء ولا بالتراب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد اشترط لإزالة النجاسة، وهذا فيه إشكال. يعني عندما الإنسان يزيل النجاسة بعد قضاء الحاجة، هل لابد من أن ينوي رفع أو إزالة هذه النجاسة؟ هذا قول صعب، يقول شيخ الإسلام، وهذا قول شاذ. ان الناس تقضي حاجاتها وتتطهر بدون ان يرد في ذهنها ان هذه الطهارة لازالة النجاسة. يقول شيخ الاسلام: فان ازالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد، بل قد تزول بالمطر النازل النهر الجاري نجاسة موجودة مثلا على الثوب او في المكان الذي نصلي فيه تنزل المطر فيعم ذلك الثوب او تلك الثياب بالماء فتذهب النجاسة خلاص ارتفعت النجاسة تصلي فيها بدون اي اشكال قد تنزل النجاسة على المكان الذي تصلي فيه قد ينزل الماء ويزيل النجاسة من المكان الذي تصلي فيه الحمد لله ارتفعت النجاسة لا يصرف فيها نية يقول شيخ الاسلام وايضا فان ازالة النجاسة من باب الطرق لا من باب الاعمال ولهذا لو لم يخطر بقلبي في الصلاة انه مجتنب النجاسة صح صلاته اذا كان مجتنبا لها كلنا يصلي وهو تارك للنجاسة ولا يخطر باحد ببال احد ان ينوي انه تارك للنجاسة اذا هذا ليس بلازم ولا يصرف له النية يقول الشيخ الاسلام لهذا قال مالك واحمد المشهور عنه والشافعي في احد قوليه لو صلوا عليه نجاسة ولم يعلم بها الا بعد الصلاة لم يعد لانه من باب الطروق كان هذا على احد الاقوال ثم قال شيخ الاسلام والذين يجيبون النية في طهارة الاحداث اللي هم الجمهور يعني يحتجون بهذا الحديث اللي هو الاعمال بالنيات على ابي حنيفة وابو حنيفة يسلم تبه الان مناط او محل النزاع وابو حنيفة يسلم ان الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب فيها وانما النزاع في صحة الصلاة بها يعني عنده الشخص الذي كما ذكرنا قبل قليل تنظف بالغسل الكامل تصح الصلاة عنده بهذا بهذه الطهارة او بهذا الغسل لكن ليس له اجر الاغتسال لرفع الحدث عند ابي حنيفة ليس له اجر الاغتسال لرفع الحدث لانه لم ينوي هذه النية لكن عند ابي حنيفة تصح الصلاة بهذه الطهارة يقول شيخ الاسلام وابو حنيفة يسلم ان الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب فيها هذا الذي دخل واستحمى وتنظف ولم ينوي رفع الحدث لم يتعب وليس له اجر لكن عند ابي حنيفة تصح الصلاة بهذه الطهارة وعند الجمهور الصلاة باطلة لابد من نية رفع الحدث يقول وحينئذ فالمسألة مدارها على ان الوضوء هل يقع غير عبادة هل يتصور الوضوء يقع غير عبادة الجمهور يحتجون بالنصوص الواردة في ثواب الوضوء كقوله اذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء او مع اخر قطر الماء اذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء خرج الخطايا من الماء معناه انه اتى بعبادة اتى بعبادة عظيمة اللي هي الوضوء او مع اخر قطر الماء كلما غسل عضو من الاعضاء خرجت خطايا ذلك العضو اذا غسل العينين خرجت خطايا العينين اذا غسل الفم خرجت خطايا وهكذا اذا ترتب الثواب على هذا العمل يدل على انه عبادة يدل على انه عبادة وليس كما يقول ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه يتصور الوضوء بدون ان يكون عبادة فتصح الصلاة ولا يأخذ اجرا يقول شيخ الاسلام ابو حنيفة يقول الطهارة شرط من شرائط الصلاة فلا تصرف لها النية كاللباس وإزالة النجاسة اللباس شرط يعني ستر العورة شرط وكذلك طهارة الثوب والمكان والبدن يقول شيخ الإسلام وهذا يقول أبو حنيفة كما أن هذه لا يشترط فيها النية، فكذلك الطهارة. يقول: وأولئك يقولون اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة. يعني تصور الإنسان يلبس ليذهب إلى العمل، يلبس ليحضر لقاء أو نحو ذلك، فقد يقع عبادة وقد لا يقع عبادة. ولكن هل ممكن الإنسان يتوضأ بدون عبادة؟ هل هذا يتصور؟ هذا كلام ما غضوا على أبي حنيفة، كلام الجمهور أن اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة، ولهذا لم يرد نص بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالة ذلك النجاسة، وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء. يقول أبو حنيفة: يقول إن النصوص وردت بالثواب على الوضوء المعتاد، وعامة المسلمين إنما يتوضؤون بالنية، والوضوء الخالي عن النية نادر لا يقع إلا لمثل من أراد تعليم غيره ونحو ذلك. والجمهور يقولون هذا الوضوء الذي اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة، هذا الوضوء الذي يتوضأ به الناس هو الوضوء الشرعي، ومن يذهب يتوضأ يعلم أنه يأتي عبادة من عبادات. يقول: وما سوى هذا لا يدخل في نصوص الشرع، كما جاء في الحديث: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن المخاطبين يعني بذلك لا يعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء الذي أثنى عليه وحث عليه. فمن يتوضأ يريد الثواب ويريد الأجر، يريد الأجر ويريد الثواب، وغير هذا لا يعرفونه. يعني لا نعرف أحدا ذهب هكذا يغسل جميع الأطراف أو جميع الأعضاء المعروف في الوضوء بدون أن ينوي أنه يأتي عبادة كالصلاة أو يقرأ القرآن أو غير ذلك من الأشياء التي ذكرها الفقهاء. ذكر الوقوف بعرفة وأيضا الطواف مثلا بالبيت ونحو ذلك. يقول: وغير هذا لا يعرفونه، فلا يقصد إدخاله في عموم كلامه ولا يتناوله النص. إذا عرفتم الآن أن الجمهور عندهم أن النية لابد منها في العبادات التي هي مقاصد ووسائل، مقاصد كالصلاة والصوم والزكاة والحج، ووسائل كالوضوء والغسل. يقول شيخ الإسلام: أما النية التي هي إخلاص الدين لله فقد تكلم الناس في حدها وحد الإخلاص، كقول بعضهم، يعني يأتي ببعض كلام أهل العلم في معنى الإخلاص، وهذا كلام جديد نأخذ منه شيئا يسيرا. كقول بعضهم: المخلص من هو المخلص؟ المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل. المخلص الذي لا يبالي، الناس مدحوه ولا ذموه لا يبالي بالمدح ولا بالذنب، المهم إخلاصه لله جل وعلا. يقول: ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الضر من عمله، يعني يخفي عباداته عن الناس لأنه يريد أن يخلصها لله جل وعلا فقط. يقول: وأمثال ذلك من كلامهم الحسن. وهناك كلام له ذكرنا بعضه في كلام الحديث الأعمال بالنيات، في كون النية محلها القلب باتفاق العلماء، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم. وكلام العلماء وكلام ابن القيم المذكور في زاد المعاد وفي غيره لأنه لا يشترط النية أو لا تستحب النية التلفظ بالنية في الصلاة، لا يستحب التلفظ بالنية في الصلاة، وليست من السنة، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وناقش ما روي عن الشافعي في ذلك. إذن هذه نبذة من كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بهذه الجملة التي ذكرها البخاري: دخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. قوله والوضوء خلافا كما قلنا لأبي حنيفة والأوزاعي، وكما قلنا احتجوا بأنه وسيلة العبادة لا عبادة مستقلة، وذكرنا كلامه في التيمم والرد عليهم. قوله والصلاة أي لابد من اشتراط النية في الصلاة من غير خلاف، لأنها من المقاصد كما قلنا ولا تصح إلا بالنية، وكما قلنا لا يستحب التلفظ بها، وبعض الناس يدخل في الصلاة يقول نويت أصلي فرض صلاة الظهر في هذا المسجد في هذه الساعة في هذا المكان لله جل وعلا وهكذا، نويت أصلي فرض العصر، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع. من خرج من بيته متوضئا ذاهبا إلى المسجد بعد انتهاء بعد الأذان أو هو ينتظر الصلاة في المسجد، فهذا فقيامه للصلاة ووقوفه في الصف هذا وحده يدل على نيته، وهذا نية لوحده ولا يحتاج أن يتلفظ بما في قلبه، فإن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب. قوله الزكاة، الزكاة تجب أيضا فيها النية، تجب فيها النية. يفرق بينما المال الذي يخرج صدقة عادية وبين المال المفروض في مال الشخص والحق المفروض في مال الشخص. يقولون وإنما سقطت بأخذ السلطان ولو لم ينوي صاحب المال، لأن السلطان يقوم مقام صاحب المال. يعني لو السلطان جاء لشخص لا يريد أن يخرجها فأخذها منه غصبا عنه وأخرجها عنه، صحت الزكاة وصح هذا المال عن الزكاة. لماذا؟ لأن السلطان يقوم مقام الشخص في إخراج المال، وأيضا إذا أخرج المال إذا أخرج الشخص المال الزكاة وأعطاها للسلطان والسلطان صرفها حيث يشاء، خلاص فقد أدى ما عليه، فقد أدى ما عليه. كذلك الصوم خلافا لمذهب عطاء ومجاهد وزفر أن الصيام أن الشخص الصحيح المقيم في رمضان لا يحتاج لنية. يعني هؤلاء قالوا الشخص الصحيح المقيم الموجود في بلده إذا جاء شخص شهر رمضان يصوم ولا يحتاج أن يعين النية للشهر، هكذا قالوا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصلح في هذا الشهر نية أخرى، لا يصلح في هذا الشهر نية أخرى، طالما دخل رمضان لا يصلح أن يصوم نذرا أو يصوم تطوعا أو يصوم مما عليه، لا يصلح في رمضان إلا نية رمضان. والجمهور كما قلنا عندهم يجب النية على الخلاف، هل ينوي مرة واحدة للشهر كله أم ينوي في كل ليلة والأحكام كالمناكحات والمعاملات، شخص يريد يتزوج أو يطلق لابد من نية، شخص يبيع ويشتري لابد أن ينوي، كان هذا بيع أم صدقة أم هبة منحة أم غير ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى وقول الله جل وعلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. البخاري قال يعمل على شاكلته يعني على نيته، على نيته. تفسيرات أهل العلم لهذه الكلمة كما في البغوي قال ابن عباس يعني على ناحيته، قال الحسن على نيته، كان البخاري اختار تفسير الحسن البصري وقتادة يعمل على شاكلته يعمل على نيته. قال الفراء على طريقته التي جبل عليها، وقيل على السبيل الذي اختاره لنفسه، كل واحد يعمل على الطريقة والطريق الذي اختارها لنفسه، إن خيرا وإن شرا، خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وقال ابن زيد ابن أسلم على دينه، كل يعمل على شاكلته على دينه، فالمسلم يعمل بحسب دينه ما يمليه عليه، والنصراني يعمل بحسب دينه، واليهودي يعمل بحسب دينه، والمجوسي وقس على ذلك. يقول البغوي وهو من الشكل يقال لست على شكلي ولا شاكلتي وكلها متقاربة. تقول العرب طريق ذو شواكل إذا تشعبت منه طرق، يعني الطريق تشعبت منه طرق، طرق يمين وطرق شمال، فيقال طريق ذو شواكل. ومعنى الآية كل يعمل على ما يشبهه، كما يقال في المثل كل امرئ يشبهه فعله، يعني كل واحد شكل فعله بحسب فعله يكون بحسبه وبحسب ما جبل عليه وبحسب تقواه وبحسب إيمانه أو عدم إيمانه. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، يعني أوضح طريقا، ربكم أعلم بمن هو أوضح سبيلا وأوضح طريقا وأصح سبيلا وأصح طريقا. يقول ابن كثير وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. يقول هذه الآية تهديد للمشركين ووعيد لهم، لأن بعض الناس يظن أن هذا في إباحة أن يفعل ما يشاء. قل لهم يا محمد كل يعمل على شاكلته اعملوا ما شئت، هذا تهديد، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، اعمل على شاكلتك بحسب دينك بحسب أخلاقك بحسب جبلتك ولكنك مجزي بهذا الذي تعمله، وليس الأمر للإباحة وإنما هو للتهديد والوعيد، كقوله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم إن عاملون، انتظروا إن منتظرون. ولهذا قال هنا قل كل يعمل على شاكلته، أي منا ومنكم، وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. انتهى كلام ابن كثير. قول البخاري ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، هذا سيأتي الآن بالحديث 55 بعد قليل. قول البخاري ولكن جهاد ونية، هذا جزء من حديث أخرجه هنا معلقا ووصله في مواضع، منها ما جاء في كتاب الجهاد والسير، الجهاد والسير باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. قال البخاري هناك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. المتن مرة أخرى، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قال الحافظ لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة. ونقل الخطابي أنه قال كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام، كانت الهجرة من مكة للمدينة فرضا في أول الإسلام على من أسلم. لماذا؟ لقلة المسلمين بالمدينة، هذا أحد الأسباب، لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، هذا كلام الخطابي، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به، يعني بقي فريضة، بقي فريضة الجهاد والنية في الجهاد، النية في الجهاد لله جل وعلا، يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا يقاتل حمية أو رياء أو سمعة. يقول الخطاب وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. انتهى كلام الخطاب. الحافظ ابن حجر يضيف فئة أخرى، يعني هل الفرض الهجرة كان فقط من أجل الخلة أم هناك أسباب أخرى؟ يقول الحافظ وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار، يعني ليسلم من أذى الكفار، لأن الكفار كانوا يعذبون المسلمين، يعذبون من بين ظهرانيهم، فكانت الهجرة لسلامتهم. قد يعذب الإنسان ويبتلى ويفتن ويرتد عن دينه، فهجرته أسلم له ولدينه. يقول الحافظ فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه. وفيهم نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الآية. ثم ذكر مسألة مهمة، هل هذه الهجرة انقطعت أم الهجرة باقية؟ يقول هذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. يعني شخص أسلم في دار كفر كأمريكا الآن مثلا وكبلاد أوروبا واليابان والصين والهند ونحو ذلك، شخص كان كافرا وأسلم ولا يستطيع أن يقيم دينه، هذا شرط لابد منه، لا يستطيع أن يقيم دينه أو يخاف على نفسه فتنة في دينه، فهذا يجب عليه الهجرة إن قدر عليها. إن قدر عليها هذا الكلام يقيد هذه المسألة، لأن في بعض البلدان الآن لا تقبل الشخص بسهولة، لا تقبله بسهولة، لا تعطيه إقامة بسهولة، لا تعطيه فرصة لأن يستوطن بلدا بسهولة إلا بالشروط. فيتيسر له هذا الأمر أن يستوطن بلدة من المسلمين، فيجب عليه الهجرة عن دينه. إذا لم يقم دينه أو خفى نفسه الفتنة. يقول الحافظ هذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر، يعني في أي زمان وفي أي مكان، وقدر على الخروج منها. وذكر أحاديث في التحذير من الإقامة بين أظهر المشركين، منها حديث أبي داود مرفوعا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، حديث سمرة مرفوعا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وفي رواية لا تراءى نارهما، يعني لا تتراءى نار المسلم مع نار المشرك. هذا الكلام نقوله لمن؟ للذين يحبون أن يعيشوا في أوروبا وفي أمريكا ويستأنسون بالمعيشة هناك من أجل الترف ومن أجل الحياة التي فيها دعة وراحة، ويتأثرون للأسف الشديد بمخالطتهم للمشركين الكفار، فيأتي عندك عند المسلمين يقول ما هذا الذي تصنعونه؟ لابد أن يكون هناك نوع من التوائم والتآلف والتحابب والتواد إلى غير ذلك لما تأثر به هناك. وإذا جئت تقول هؤلاء في النار إذا لم يدخل الإسلام يجادل معك ويناقشك في ذلك، لأنه خلطهم ولم يفارقهم. فأهل العلم كما قلت قيدوا الهجرة بهذه القيود. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه ويقول للمشرك هناك أنت مشرك وأنت لست من الناجين وأنت من أهل النار، ويقيم الشعائر المعروفة الشعائر الإسلامية وعلى رأسها كلمة التوحيد يجهر بها ولا يخاف على نفسه فتنة، فلا مانع أن يجلس هناك بهذه القيود. وذكر العلم أيضا أنه لابد لهم من علم، لابد لهم من علم يحميه من الشبهات، ومن زواج يحميه من الشهوات، لأن إقامة غير متزوج هناك خطرة جدا جدا لوجود الفسق والعري والتبرج إلى غير ذلك. يقول حافظ ابن حجر
قوله ولكن جهاد النية، قال الطيبي وغيره هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة لسبب، انتبه الآن لبعض الأمور التي يهاجر الإنسان من أجلها، نية صالحة كالفرار من دار الكفر، هذا واحد، والخروج في طلب العلم، لا مانع من الإنسان أن يهاجر في طلب العلم. ثالثا الفرار بالدين من الفتن، قد يهاجر الإنسان حتى من بلدة إسلامية لكثرة المعاصي فيها أو لوجود من يسب السلف الصالح أو للظهور وكثرة البدع، يقول الفرار بالدين من الفتن. ثم قال والنية في جميع ذلك، يعني يستحضر النية في كل هذه الأنواع من الهجرة. قوله إذا استنفرتم فانفروا، ما معنى إذا استنفرتم فانفروا؟ قال النووي يريد أن الخير الذي انقطع من قطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة. يعني شخص يندم يقول ليتني كنت معهم فأهاجر مكة المدينة حتى يحصل لي الأجر والثواب، نقول له الأجر لم ينقطع، يمكن تحصله بالجهاد والنية الصالحة. وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فخرجوا إليه، إذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فخرجوا إليه. إذا الخير لم ينقطع، الخير باقي، ولكن ليس الخروج للجهاد مع جماعة ضالة مثل داعش والخوارج والسالم الذين يقتلون المسلمين ويدعون الكفار والمشركين والعلويين والنصيريين وغير هؤلاء كما ضحكوا على كثير من الشباب في هذا الأمر. قال ابن العربي المالكي الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، لمن خاف على نفسه. ثم قال والتي انقطعت اصلا هي القبض الى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، هذه التي انقطعت. قال وفي الحديث بشارة بان مكة تبقى دار اسلام ابدا، لأنه قال لا هجرة بعد فتح مكة، فمعنى هذا أن مكة لن تكون في يوم من الأيام دار كفر ولن يستولي عليها العدو في يوم من الأيام. هذه بشارة من هذا الحديث العظيم أن مكة ستظل دار إسلام أبدا ولن يتملكها الكفار في زمن من الأزمان لهذا الحديث الشريف. يقول من الفوائد فيه وجوب تعين الخروج في الغزو على من عينه الإمام، يعني إذا الإمام أو السلطان أو الحاكم عين شخصا معينا لهدف، يا فلان يجب عليك أن تنفر لأن فيك صفات معينة، قدرات معينة، ميزات معينة، يجب على هذا الشخص أن يخرج للجهاد إذا عينه الإمام واختاره. ثم ننتقل الى الحديث 54 وسبق ان تكلمنا عليه في اول الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي ثقة عابد كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان في رواية الموطأ عليه احدا، توفي في سنة 21 بعد 200. قال اخبرنا مالك الامام الكبير مالك بن انس من دار الهجرة توفي في سنة 79 بعد 100 عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية. ورد هذا الحديث في أول صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، هنا ذكره بدون إنما وبإفراد النية، والحصر المذكور في إنما الأعمال بالنيات موجود هنا أيضا، كان يعني هناك حصر الأعمال لا تصح الأعمال أو لا تقع الأعمال صحيحة أو يثاب عليها إلا بالنية. هنا أيضا حصر موجود في حصر المبتدأ في الخبر الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، وتكلمنا عليه هناك بكلام طويل. وهذا الحديث أحد الأحاديث الثلاثة التي عليها مدار الدين كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، هذا الحديث الذي يدل على الإخلاص، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود وهذا يدل على الاتباع، وحديث ابن عمر البشير الذي تكلمنا عليه الحلال بين والحرام بين. إذا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الدين، قيل ثلاثة وقيل أربعة، وذكرنا هنا بالتفصيل هذا الكلام. شيخ الإسلام شرح هذا الحديث في كما في مجموع فتاوى في المجلد الثامن عشر من صفحة 244 إلى 285. نمشي قليلا. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. رجال هذا الإسناد حجاج بن منهال، أبو محمد الأنماطي السلمي، الأنماط بيع الأنماط، منسوب لبيع الأنماط اللي هو بيع فرش، نوع معين الفرش. قال أحمد ثقة ما أرى به بأسا، وقال أبو حاتم ثقة فاضل، وقيل كان صاحب سنة يظهرها، توفي في سنة 16 بعد المئتين. يروي عن شعبة بن الحجاج الإمام الكبير سبق الكلام عليه قال أخبرنا عدي بن ثابت الأنصار الكوفي وأحد الثقات لكن فيه تشيع، دفي في سنة 16 بعد المئة، لكن الحافظ ابن حجر يقول احتج به الجماعة وما أخرج له في الصحيح يعني البخاري شيئا مما يقوي بدعته، لأن هذا أحد الشروط في قبول رواية المبتدع، أحد الشروط في قبولة المبتدع ألا تروي عنه ما يقوي بدعته، فإذا وجدت من الحديث ما يقوي بدعته ترك، ترك حديثه جملة، ترك حديثه جملة، هذه أحد الشروط التي ذكر أهل العلم برواية أو لقبول رواية المبتدع، ألا يكون داعية إلى بدعته وأن يكون ثقة وألا يروي ما يقوي بدعته. فالحافظ هنا يقول احتج به الجماعة وما أخرج له يعني البخاري في الصحيح شيئا مما يقوي بدعته. يروي عن عبد الله بن يزيد الخطمي وصحابي اختلف في صحبته فقيل أنه لا رؤيا فقط قاله ابن معين، وقيل أنه هذا الصحابي شهد الحديبية صغيرا، شهد الحديبية صغيرا ومات في زمن ابن الزبير. يروي عن صحابي آخر، يعني في رواية صحابي عن صحابي من اللطائف الحديثية أنه عبد الله بن يزيد يروي عن ابن سعود البدري واسمه عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصاري، شهد العقبة الثانية وكان أصغرهم سنا وشهد أحدا، والجمهور أهل العلم أن الله لم يشهد بدرا، والبخاري يرى أنه شهد بدرا، البخاري يرى صحة شهود البدر، وجمهور أهل العلم على أنه لم يشهد غزوة بدر، سكن الكوفة توفي بها وكان توفي بالمدينة. هذا الحديث أورده البخاري أيضا في كتاب المغازي مختصرا باب شهود الملائكة بدرا، ثم بعد ذلك ذكر باب آخر وذكر فيه برقم 4006، ورواه في كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل، فضل النفقة على الأهل، الأهل طبعا يدخل في هذا الزوجة والأولاد، هل يدخل في ذلك الأقارب؟ هناك احتمال، ذكره في كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل عن آدم بن أبي ياد. قال هناك حدثنا آدم النبيات حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري قال قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال شعبة استفسر من عدي بن ثابت قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. البخاري أورد هذا الحديث من أجل الكلمة يحتسبها يعني ذكر الأعمال بالنية والحسبة. حديث الأعمال بالنيات دليل لكلمة بالنية وكلمة بالحسبة دليل هذا الحديث والذي بعده. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذن هذا في توجيه أهمية الاحتساب في النفقة. الاحتساب طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس أو الناس كل الناس تنفق على أهلها لكن القليل الذي يحتسب الأجر القليل الذي يحتسب الأجر. بل بعض الناس قد يأتي بالنفقة الأكل والشرب لأهل بيته وقد يبكتهم ويوبخهم على الطعام والشراب الذي يأتي به. فإذا فعل ذلك فلا ثواب له في هذا الإنفاق. أنه على أي حال لابد ينفق على أهلي على أي حال لابد ينفق على أهلي وأولادي. فينبغي أن يستحضر النية حتى تكون هذه النفقة كأنه تصدق بمثلها مال على المحتاجين يأخذ الأجر عليها درهما درهما أو دينارا دينارا أو جنيها جنيها. يعني زي ما يعطي للفقير جنيه في يده يأخذ عليه يريد الثواب والأجر كذلك المال الذي يشتري به نفقة لأهله عليه يحتسب الأجر حتى يأخذ ثواب هذا الإنفاق يأخذ ثواب هذا الإنفاق. طبعا هذا الشيء يحتاج إلى استحضار عند شراء الشيء عند إدخالك الشيء على أهلك تدخله بهذه النية الاحتساب. وكثير من الناس كما قلت يغفل عن هذا. يقول حافظ ابن حجر هذا مقيد لمطلق ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة كحديث سعد الذي سيأتينا الآن حيث قال فيه ومهما أنفقت فهو لك صدقة. والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر والمراد بالصدقة الثواب يعني لك ثواب إذا احتسبت لك ثواب إذا احتسبت أن هذا الإنفاق لوجه الله سبحانه وتعالى ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية. لا يحصل الأجر بالعمل إلا إذا كان مقرونا بالنية. ولهذا أدخل البخاري حديث أبي مسعود في باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة هي الذي نتكلم فيه. يعني هذا الذي نتكلم فيه ذكره الحافظ هنا في كتاب النفقات لأهمية دخول النية في العمل الذي يرجى منه الأجر والثواب. يقول وحذف المقدار من قوله إذا أنفق يعني أنفق كم دينارا أم عشرة أم مئة أم ألف. يقول ليشمل الكثير والقليل لإرادة التعميم. أنفق نصف دينار سيأخذ أجر عليها. أنفق ألف دينار على أهلي سيأخذ أجر عليها. وقال الطبري ما ملخصه هذا كلام الحافظ الإنفاق على الأهل واجب. الإنفاق على الأهل واجب والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده بحسب قصده ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة. يعني لا إشكال بين كونها واجبة وهي ونسميها صدقة بل هي أفضل من صدقة التطوع أفضل من صدقة التطوع يعني الذي يعطيها الإنسان للآخرين وقال المهلب ابن ابي الصفرة النفقة على الاهل واجبة بالاجماع، وانما سماها الشارع صدقة خشية ان يظنوا ان قيامهم بالواجب لا اجر لهم فيه، يعني هي واجبة وتأخذ فيه اجر الصدقة. اذا هذا معنى يعني حكاية الاجماع. نرد بقى على بعض الناس يمتنع عن النفقة على اهله، وفي بلاد برة كما يقولون قد يذهب الرجل مع امرأته الى المطعم وكل واحد يأكل ويشرب ويحاسب لنفسه، يعني الرجل لا يحاسب لزوجته او لأهله، كل واحد يدفع ثمن ما اكل، لان هؤلاء ليس عندهم شرع يحكمهم ولا دين يحكمهم. اذا يقول مهلب النفقة على الاهل واجبة بالاجماع. طب ما حدها؟ حدها بحسب العرف، حدها بحسب العرف ما يسمح به العرف. بعض البلدان النفقة فيها دخول يسيرة، وبعض البلدان نفقة فيها دخول كبيرة. يعني النفقة مثلا في بلدان دول الخليج ليست كالنفقة في بعض بلدان افريقيا، وليست كالنفقة في بلادنا، فهذا يختلف باختلاف الاعراف في البلدان وفي الازمان كذلك. اذا سماها الشرع صدقة خشية ان يظنوا ان قيامهم بالواجب لا اجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الاجر، فعرفهم انها لهم صدقة حتى لا يخرجوها الى غير الاهل الا بعد ان يكفوهم. اذا تبدأ بمن تعول، تبدأ بمن تعول، والاقرب فالاقرب، واعطاء ذوي الرحم صدقة وصلة، صدقة وصلة. وهذا السؤال يأتي كثيرا، يسأل الناس عن الزكوات، يقول لي اخ قريب فقير، او خال قريب فقير، او عم قريب فقير، او اخت او اولاد اخت او نحو ذلك، اعطيها من مال الزكاة؟ اعطيهم، نعم اعطيهم من مال الزكاة اذا كانوا فقراء يستحقون، اعطيهم من مال الزكاة، قدمهم على غيرهم، فهي صدقة وصلة رحم، صدقة وصلة رحم. وهذا السؤال يأتي كثيرا جدا في رمضان وفي غير رمضان. قال البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 53 حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. هذا الاسناد مر بنا كاملا عند الحديث او في الحديث 27 في الباب 19 باب اذا لم يكن استمع الحقيقة، فتكلمنا عليه بالتفصيل هناك على رجاله. وهذا المتن ذكره البخاري رحمه الله تعالى او ذكر هذه القصة، قصة سعد بن ابي وقاص، في عدة مواطن من صحيحه، ففي كتاب المغازي ذكرها عن محمد بن يونس يعني شيخ البخاري، وفي الدعوات عن موسى بن اسماعيل، وفي الهجرة عن يحيى بن خزعة، وفي الجنائز عن عبد الله بن يوسف، وفي الطب عن موسى بن اسماعيل، وفي الفرائض عن ابي اليمان الذي معنا، وفي الوصايا عن ابي نعيم، وكذا ذكره مسلم في صحيحه في الوصايا عن عدد من شيوخه. سنأخذ فقط المتن من احد المواطن لتتضح القصة فيه في كتاب الوصايا، باب ان يترك ورثته الاغنياء خير من ان يتكففوا الناس. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم، سعد بن ابراهيم بن عبد الرحيم بن عوف، عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعودني وانا بمكه، يعودني وانا بمكه، وانا بمكه. قيل هذا الكلام في عام الفتح، وقيل فانه في حجة الوداع، وهذا هو الاشهر في حجة الوداع، وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، يعني سعد هاجر من مكة إلى المدينة وتعب في مكة وخاف أنه يموت في مكة، مرض في مكة وخاف أنه يموت، فحزن على ذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله، ماذا يصنع في ماله وليس له إلا ابنه ترثه وله مال كثير. فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن عفراء، اللي هو سعد بن قولة الذي مات بمكة وكان مهاجرا منها. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال فالثلث، والثلث كثير. ثم قال: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، يعني الفقراء يطلبون ما في أيدي الناس. ثم قال له: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى فم امرأتك، يعني ترفعها إلى فم امرأتك. ثم قال له: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. وهذا فيه من العجائب وآيات الله جل وعلا الشيء الكثير. يعني في هذا الوقت سعد بن وقاص لم يكن عنده إلا ابنه واحدة، وخاف أن يموت في مكة، فيسأل عن ماله هل يستطيع أن يوصي فيه به كله أو بنصفه أو بماذا. يغلب على ظن أنه سيموت. فمن آيات الله أنه بعد ذلك عوفي وشفي شفي وتزوج وأصبح عنده العدد الكثير من الأولاد والبنات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما قول الفاكهي أنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين أربعة، وأنه لا يعرف أسماءهم ففيه قصور شديد، فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه صحيح مسلم. انتبه الآن، سنعد الآن الأولاد. يقول عند مسلم من طريق عامر، عامر بن سعد بن أبي وقاص ومصعب ومحمد، كل هؤلاء ثلاثتهم عن سعد، يعني هؤلاء أولاد سعد. ووقع ذكر عمر ابن سعد، هذا الرابع فيه في موضع آخر. ثم قال الحافظ: ولما وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم اقتصر القرطبي على ذكر الثلاثة، ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة، وهم عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق. إذن هؤلاء المجموع الآن سبعة، وعزى ذكرهم لابن المديني وغيره. وفاته أن ابن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة غير السبعة، وهم عبد الله وعبد الرحمن وعمر وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر عفوا وعمر الأصغر وعمير مصغرا وغيره. وذكر له من البنات سنتي عشرة بنتا، نشر بنت، إذن 12 بنت وسبعة عشر ولدا، مجموع كم؟ 29. سبحان الله، يعني كان خلاص، يعني يريد أن يوصي بماله وأنه سيموت في مكة وليس عنده إلا ابناء. فعمر بعد ذلك أكثر من 45 سنة، يعني بعد هذه الحادثة من 40 أو 45 سنة. وفتح القادسية ونفع الله به ناسا من المسلمين مما أخذوه من غنائم الكفار أو ممن أسلموا على يده في تلك الفتوحات، وأضر به من شاء من الكفار ومن ممن تباهم أو قتلهم. إذن هذه من آيات الله، وهذه أيضا فيها بشرى، وهذه فيها علامة من علامات النبوة، علامة من علامات النبوة، لأنه قال له: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويرضى بك آخرون. هو في شدة المرض، إذن هذه علامة من علامات النبوة أنه سيعيش وسينتفع به أناس ويضر به آخرون، يعني الكفار. قوله في الحديث: إنك لن تنفق نفقة يعني نفقة قليلة أو كثيرة، والخطاب لسعد، ولمن يصح منه الإنفاق، من يصح منه الإنفاق فإنه مأجور، تبتغي بها وجه الله، تطلب وتقصد بها وجه الله جل وعلا. كلمة وجه الله هنا الأشاعرة في شروحهم على مذهبهم في نفي صفة الوجه، فأهل السنة يثبتون الوجه لله جل وعلا، ولا مانع مع هذا الإثبات أن يقول المراد بذلك الإخلاص في النية. إذا وجدنا أحد الشراح يقول أن المقصود هنا الإخلاص في النية، وجدنا أنه من أهل السنة وأنه يثبت أصل الصفة، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لكن المحظور نفي الصفة، ويقال المراد بهذا الإخلاص في النية مع نفي الصفة أو تعطيلها وتأويلها كما فعل عدد من شراح هذا الحديث. حتى ما تجعل، يعني حتى الذي تجعله، الذي تجعله في فم امرأتك أو في في امرأتك، في بعض الروايات في في امرأتك أو في فم امرأتك، في في امرأتك، هذا الأكثر، روايات الأكثر. قال الحافظ: استنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه. يعني الحظ إذا وافق الحق، الإنسان عندما يضع اللقمة في فم امرأته يضعها في الغالب على وجه المداعبة والممازحة، حظ من ذلك التلذذ بهذا، لا مانع من ذلك، لأنه يوافق الحق، يوافق الحق ووافق الصواب، ويؤجر على ذلك، ويؤجر على ذلك. يقول النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، لأنه وضع اللقمة في امرأته أو الزوجة، لأن وضع اللقمة في الزوجة يعني فمها يقع غالبا في حالة المداعبة والشهوة النفس في ذلك، مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله، يعني هو يضع اللقمة في امرأته ويريد بهذا الثواب، ويريد بهذا قبل ذلك أو مع ذلك اللذة والمداعبة، لا مانع من ذلك إذا وافق الحظ الحق، وقع هذا الشيء على وجه الصواب، فيجمع بين الأمرين، تحصل له اللذة بالممازحة والمداعبة ويحصل له الأجر والثواب. قال: وقد وقع ما هو أصرح في هذا المراد، يعني جاء في الحديث ما هو أصرح وأوضح من هذا، من وضع اللقمة كما جاء في صحيح مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، فقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذن هذا أوضح من وضع اللقمة في الفم. يقول قصلاني في نهاية هذا الحديث: فائدة جميلة، النية الصالحة إكسير يقلب العادة عبادة. كلمة إكسير يستعملها الأطباء وغيرهم في الأشياء التي تحول شيئا إلى شيء آخر، إكسير الحياة، يعني شيء يهب الحياة لشخص كان خلاص أسرف على الهلاك أو الموت أو نحو ذلك. يقول: النية الصالحة إكسير يقلب العادة عبادة، كيف يقلب العادة عبادة؟ واحد ينام وينوي بالنوم التقوي على قيام الليل، شخص يأكل ويشرب وينوي بأكل وشربه التقوي على الجهاد أو على طلب العلم أو على قيام الليل ونحو ذلك، يقلب العادة إلى عبادة. والقبيح جميلا، فالعاقل لا يتحرك حركة إلا لله، فينوي بمفته في المسجد زيارة ربه في انتظار الصلاة، كان جالس في المسجد ينوي انتظار الصلاة واعتكافه او اعتكافه على طاعته، وينوي بدخول الاسواق ذكر الله جل وعلا، يدخل السوق وينوي عندما يسلم على هذا ويذكر هذا ويلقي السلام ويرد السلام، ينوي اشاعة ذكر الله جل وعلا في السوق. يقول هنا وليس الجهر شرطا، ليس الجهر شرطا، قد يمشي الانسان في السوق يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر او يسبح ويستغفر فيراه من يراه مسبحا مستغفرا، والامر المعروف والنهي عن المنكر، يعني يمشي في السوق يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وينوي عقل فريضة انتظار فريضة اخرى، فانفاسه اذا نفائس، يقول انفاسه نفائس، كل نفس يخرج منه شيء نفيس، يعني انفس واعظم واشد او اشد فائدة من الذهب والفضة والمال في الانفاس. لماذا؟ لان الذهب والفضة والمال يذهب ويأتي، لكن النفس الذي يخرج لا يرجع مرة ثانية، النفس الذي يخرج لا يرجع مرة ثانية. ونيته خير من عملي، هذا في حديث ضعيف، نية المؤمن خير من عملي، لكن ذكرنا ان لها معنى صحيح قد موجود في بعض الاحاديث، ان الانسان اذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة والى غير ذلك، فقد ينوي الانسان الخير ولا يتيسر له ان يفعله فيؤجر بنيته، فهذا معناه ان الانسان دائما يستحضر النية الصالحة وينتظر تيسير الله جل وعلا، قد يؤثر الخير على يده، فإذا لم يتيسر يؤجر بالنية، فإذا لم يتيسر يؤجر بالنية. ثم أخيرا من فوائد هذا الحديث الذي ذكر العلم مشروعية زيارة المريض للإمام فمن دونه، وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه، والدعاء له بالفتح في طول العمر، الانسان ذهب الى المريض يدعو له ويبعث فيه التفاؤل بانه سيعافى وسيعيش وستحسن صحته حتى لو كان في اشد حالات المرض. ايضا فيه اباحة جمع المال بشرطه، ما هو شرطه؟ شرط جمع المال ان يجمعه من حل، ينفقه في حل ويؤدي حق الله جل وعلا فيه، وفيه الحث على صلة الرحم والاحسان الى الاقارب، وان صلة الاقرب افضل من صلة الابعد، والانفاق في وجوه الخير، انه ذكر بعد الهجرة ذكر الجهاد، مسألة الهجرة ذكر بعدها الجهاد. وفي من الفوائد العظيمة التي نبه عليها الحافظ منع نقل الميت من بلد الى بلد، منع نقل الميت من بلد الى بلد، اذ لو كان ذلك مشروعا لامر بنقل سعد بن خولة. قال الخطابي، هذه مسألة مهمة، سعد بن خولة هاجر من مكة المدينة ثم رجع الى مكة ومات في مكة، فلو كان النقل جائزا لأمر بنقله، لأن الذين هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا أهليهم وبيوتهم وأموالهم لله جل وعلا، فلا يصح أن يعودوا لمثل ذلك. صلى الله عليه وسلم رفع لسعد بن خولة، رفع له أن مات بمكة، وخاف سعد أبو وقاص أن يموت والآخر بمكة، حزن. فلو كان النقل جائزا لأمر بنقله من مكة المدينة. وهذه المسألة نحتاج إليها، لأن كثير من الناس قد يموت في مكان من الأماكن ويصر أهله على نقله إلى مكان آخر، يقول ده هو وصف أنه هو يدفن مع أبيه أو مع أمي أو مع كذا. لا، السنة أن يدفن حيث مات ولا يتكلف بنقله، خاصة في الدول الأخرى، فلكي ينقل من دولة إلى دولة يحصل في أذى كثير على الميت، أذى كثير وتكفين له بطريقة معينة وتشريحه بطريقة معينة ووضع أشياء معينة عليه وداخله، ينقل مسافات كبيرة. فالسنة أن يدفن الإنسان حيث يموت، يدفن الإنسان حيث يموت، فإن ذلك النقل لو كان مشروعا لأمر بنقل سعد بن خولة إلى المدينة. وفي التأسف على فوات ما يحصل ما يحصل الثواب، لأنه تأسف على هجرته وخاف أنه يفوت عليه أجل الهجرة بموته في مكة، يعني سعد بن الوقاص. وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصية. نكتفي بهذا القدر، الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.